السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، الخير كله فيها، وإن الأمة بحاجة عظيمة إلى علم نافع وعقل سديد وعاطفة رشيدة وحكمة فاصلة وقصود صحيحة، فإذا اجتمع هذا فإن الأمة في خير ما دام مرشدوها وقائدوها بهذه الصفات العظيمة الجليلة. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص على العلم النافع، فليس كل ما يسمى علما كان نافعا، وإنما العلم النافع من بنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام والمسلمين. والعلم النافع يحتاج أن يكون مع ذي عقل سديد، عند صاحبه زكاء وذكاء، يتقي الله ويراقب الله ويزن الأمور حق وزنها، ويحتاج مع ذلك إلى عاطفة رشيدة، فليس جامدا لا يتأثر بما ينبغي أن يتأثر به، وليس متبعا للعواطف العواصف التي من اتبعها ضل وأضل وغوى وهوى. وطالب العلم بحاجة للحكمة الفاصلة التي يستطيع معها أن يميز بين الأمور وأن يضع كل شيء موضعه، وأن يجمع بين المتماثلات لجامع بينها، وأن يفرق بين المختلفات إذا وجد بينها فارق مؤثر. وهنا يظهر الفقه، فالفقه يظهر في الجمع بين المتماثلات لوجود الجامع المقتضي التسوية، والتفريق بين المختلفات لوجود الفارق المؤثر الذي يقتضي حكما لمسألة وحكما آخر لمسألة أخرى، وإن أشبهتها في الصورة. وطالب العلم قبل ذلك وفي أثنائه وبعده إلى أن يموت بحاجة إلى نية صالحة، إلى قصد صحيح، أن يكون قصده ما عند الله سبحانه وتعالى، أن يكون قصده ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يكون قصده ما يقود الأمة إلى قربها من الله سبحانه وتعالى ويدفع عنها بفضل الله الشرور والمفاسد. فوصيتي لنفسي وإخواني من طلاب العلم من يحضرون معنا ومن يستمعون إلينا أن يحرصوا على تربية أنفسهم على تحصيل هذه الأمور. وإذا تكلم في أمر العامة من اختل عنده واحد من هذه الأمور فانتظر الفساد والضلال والظلمة في قوله والظلمة لغيره. نعوذ بالله من سوء الحال، ونسأل الله أن يحمي الأمة من أمثال هؤلاء. أيها الإخوة، درسنا كما عهدتم في عصر الخميس في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن بنى فقهه على معرفة واسعة بأقوال الفقهاء المعتبرين واطلاع على خلافهم وتعظيم للدليل وتقديم للأقوى على ما دونه كان من الفقهاء حقا وصدقا. وإن في درسنا هذا لنتوخى أن نكون من هؤلاء. وأن يكون الفقه الذي نعرضه على أسماع هؤلاء الشرفاء منطبقا عليه هذا، فإني لا أعرض مسألة إلا وقد قرأت فيها طويلا ونظرت في أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة ومن كلام الصحابة والتابعين والظاهرية، ووازنت بينها، فوالله قد أعرض لكم مسألة في 10 دقائق أكون قضيت فيها 10 ساعات أتأملها وأدرسها وأراجعها وأراجع كلام المحققين فيها، وما ذاك إلا لأن العلم يستحق العناء. ولن ينال العلم النافع إلا من أتعب جسده في تحصيله وأتعب فكره في سبكه وتأصيله. فأسأل الله عز وجل أن يجعل في درسنا خيرا وبركة، وأن يجعل في من يحضره أو يستمع إليه خيرا وبركة ونفعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يملأ قلوب طلاب العلم والحق طمأنينة وسكينة وسعادة. لازلنا معاشر الفضلاء نشرح في كتاب الفرائض من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد تقدم بيان من يرثون بالفرض، وبينا شروط إرثهم، فذكرنا من يرث النصف، ومن يرث الربع، ومن يرث الثمن، ومن يرث الثلثين، ومن يرث الثلث، ومن يرث السدس، ومن يرث ثلث الباقي، وهو الفرض الذي اجتهد فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عدنا وذكرنا أدلة ذلك، وأحسب أن وقفنا عند من يرثون السدس، أعني من جهة بيان أدلة ذلك، وإلا فقد شرحنا الكلام وذكرنا الشروط، ولكن بقي لنا ذكر أدلة ذلك فيما أحسب. فلعل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: والسدس فرض سبعة: فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات.
نعم، الأم أم الميت ترث السدس بأحد شرطين. لاحظوا يا إخوة، في فرق بين أن تقول بشرطين وبين أن تقول بأحد شرطين. فإذا قلت بشرطين فلا بد من اجتماعهما، وإذا قلت بأحد شرطين فإنه إذا وجد أحدهما وجد الحكم. وهكذا إذا قلت بواحد من شروط سبعة، أو قلت بسبعة شروط. فتنبهوا لهذا معاشر طلاب العلم، ترث السدس بأحد شرطين: الأول وجود الفرع الوارث، فإذا وجد الفرع الوارث فإن الأمة ترث السدس. ودليل ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، إن كان له ولد. وأما الشرط الثاني فهو عدم وجود جمع من الإخوة والأخوات، أي عدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، لقول الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والإخوة هنا اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. وذلك أن العلماء مختلفون في أقل الجمع، هل أقل الجمع ثلاثة أو اثنان؟ فإن قلنا إن أقل الجمع اثنان فلا إشكال، الإخوة اثنان فأكثر. لكن إن قلنا إن أقل الجمع ثلاثة، فكيف نجعل الإخوة أخوين فأكثر؟ والجواب أن القائلين إن أقل الجمع ثلاثة يقولون هنا إن المقصود الجمعية للكمية، المقصود الجمعية للكمية. يقولون الجمع يدل على أمرين: اجتماع، وهذه الجمعية، وعدد، وهذه الكمية. والمقصود بالجمع هنا الجمعية، والجمعية تتحقق بوجود اثنين فإنهما مجتمعان. إذن إذا وجدت في كلام بعض الفقهاء مثلا هنا أنهم يقولون والمقصود بالجمع هنا الجمعية للكمية، فاعلم أنهم يقصدون أن المقصود بالجمعية أو بالجمع الاجتماع، والاجتماع يتحقق بوجود اثنين. نعم.
قال رحمه الله: وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم.
نعم، أي أن فرض الجدة واحدة أو أكثر السدس إلى ثلاث ولا يجتمع أكثر من ثلاث كما هو متقرر في المذهب. ويستدل القائلون بأنه إنما تجتمع ثلاث فقط بما رواه الدارقطني والبيهقي، وإسناده صحيح من جهة المذكورين في السند، إلا أنه مرسل. وتعرفون أن المرسل محل خلاف بين المحدثين والأصوليين والفقهاء، فالمحدثون يعدون المرسل من أقسام الضعيف، والأصوليون والفقهاء في الجملة يعدون المرسل من أقسام الحجة، والتحقيق من جهة الحجية أن الحديث المرسل خير من الرأي، أن الحديث المرسل إذا صح إسناده خير من الرأي. فإذا كان عندنا في المسألة قولان، أحدهما يستند إلى حديث مرسل صحيح من جهة المذكورين في السند، وقول يستند إلى القياس، فإن المرجح على التحقيق القول الذي يستند إلى حديث مرسل صح إسناده من جهة المذكورين. فهذا الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي إسناده صحيح بلا شك من جهة المذكورين، إلا أنه مرسل. عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. إبراهيم النخعي تابعي جليل، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، أي معا اثنين أو ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وقد شرحنا هذا فيما مضى. قال ابن حجر رحمه الله: وذكر البيهقي عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أنكر ذلك ولا يصح إسناده عنه. انتبهوا، هذه قضية. ابن حجر رحمه الله يذكر أن البيهقي رحمه الله، والبيهقي من قلائل العلماء الذين جمعوا بين سعة علم الخلاف وسعة العلم بالسنة، قليل من العلماء من تجده جامعا بين السعة بعلم الخلاف وأقوال الفقهاء والعلماء والسعة في معرفة السنة، والبيهقي رحمه الله من هؤلاء القلة، وهو إمام شافعي من فقهاء الشافعية وقد خدم فقه الشافعي خدمة جليلة عظيمة. نقل عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، أنه إنما تجتمع ثلاث جدات. قال: إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص من الصحابة أنه أنكر ذلك، فقال: أربع يرثنا. لكن قال: ولا يصح إسناده عنه، يعني لا يصح عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وفرض ولد الأم الواحد.
نعم، يعني أنه يرث السدس فرضا، الأخ لأم أو الأخت لأم. ولذلك عبر الفقهاء هنا بولد الأم، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى بشروط ثلاثة كما تقدم: أن يكون منفردا أي ليس معه مشارك، والثاني عدم الفرع الوارث، والثالث عدم الأصل الذكر، لقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإن كان رجل يورث كلالة، ما معنى كلالة؟ أي بالقرابة الضعيفة، لأن القرابة قوية وضعيفة، القرابة التي يورث بها قوية وضعيفة. القوية هي الأصول والفروع، هي الأصول والفروع، والضعيفة هي الحواشي ممن يرثون بالفرض. أو امرأة وله أخ أو أخت، وقد أجمع العلماء على أن الأخ هنا أو الأخت هو ولد الأم، هو ولد الأم، فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فقول الله عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث، هذا اشتراط الانفراد. وقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة، هذا اشتراط عدم الأصل الوارث، الأصل الذكر الوارث، وعدم الفرع الوارث، لأن الكلالة هو الذي يخلو من هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله: وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب.
أي أنه يرث السدس فرضا بنت الابن، سواء كانت واحدة أو أكثر، إذا وجد معها بنت واحدة، إذا وجد معها بنت واحدة. وكذلك بنت ابن ابن، إذا وجدت معها بنت ابن واحدة. والدليل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فابن مسعود رضي الله عنه بين أن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. إذن إنما ترث هذا إذا كانت مع البنت وأخذت البنت النصف، ومتى تأخذ البنت النصف؟ إذا كانت واحدة، إذا كانت واحدة. وما بقي للأخت هذا سيأتينا إن شاء الله في أن الأخوات مع البنات عصبة، فيما يسمى بالعصبة مع الغير، لأن العصبة عصبة بالنفس وعصبة مع الغير وعصبة بالغير، وسيأتي بيانها وسبب التسمية إن شاء الله عز وجل. فدل ذلك على هذا. نعم.
قال رحمه الله: وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة،
أي أنه ترث السدس فرضا الأخت لأب واحدة فأكثر، إذا وجد معها أخت شقيقة واحدة. والدليل على ذلك الإجماع، وأصل الإجماع القياس على بنت الابن، فكما أن بنت الابن إذا اجتمعت مع البنت التي ترث النصف تأخذ السدس تكملة الثلثين، فكذلك الأخت لأب إذا اجتمعت مع الأخت الشقيقة التي تأخذ النصف فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين، وهذا قياس واضح بين، وقد أجمع العلماء على هذا. نعم.
قال رحمه الله: وفرض الأب مع الفرع الوارث.
نعم، أي أنه يرث السدس فرضا الأب إذا وجد فرع وارث، وهو الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. نعم.
قال رحمه الله: وفرض الجد كذلك.
أي أنه يرث السدس فرضا الجد الصحيح، الجد الصحيح وهو أب الأب، والدليل أنه أب، فالله عز وجل سمى إبراهيم أبا لنا مع أنه جد، وقد أجمع العلماء على ذلك، يعني من الأدلة الإجماع، إجماع العلماء على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينزلان عنه بحال.
ولا ينزلان، من هما؟ الأب والجد، عنه، عن ماذا؟ عن السدس، عن السدس، فلا ينزل الأب عن السدس بحال، ولا ينقص الجد عن سدس جميع المال عند أكثر الفقهاء، قال ابن قدامة عند عامة الفقهاء، في خلاف قليل، لكن أكثر الفقهاء على أن الجد لا ينقص عن سدس جميع المال، فلا ينقص عن السدس مع البنين، ولا ينقص عن السدس مع الإخوة كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، لكن قد يسمى له السدس ويأخذ أقل. متى يا إخوة يسمى للوارث فرض ويأخذ في الحقيقة أقل؟ نقول النصف وهو يأخذ أقل من النصف، نقول السدس وهو يأخذ أقل من السدس، إذا عالت المسألة، إذا عالت المسألة، ومسألة العول ستأتينا إن شاء الله ونشرحها، وأنا أحاول أن أقرب المسائل بقدر ما أستطيع، ما عندنا سبورة نكتب ونقف، لكن أحاول أن أقرب المسائل بقدر ما أستطيع. نعم.
قال رحمة الله عليه: فصل.
هذا الفصل في ميراث الإخوة مع الجد، والمقصود بالجد هو الجد الصحيح الذي هو أبو الأب، وإن علا ولم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى. أبو أبي الأب. لكن لو قلنا أبو أب أم أب خرج عن كونه جدا صحيحا. إذا دخلت الأنثى أفسدت الجد. إذا دخلت الأنثى بينه وبين الميت أفسدت الجد. فالجد الصحيح هو أبو الأب وإن علا ولم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى. والمقصود بالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ما سبب هذه المسألة؟ سبب هذه المسألة أن الأب يحجب الإخوة جميعا، يحجب الإخوة لأم، ويحجب الإخوة الأشقاء، ويحجب الإخوة لأب. طيب إذا وجدنا جدا مع الإخوة، اتفق العلماء على أن الجد يحجب الإخوة لأم، على أن الجد الصحيح يحجب الإخوة لأم. لما؟ لأنه لا يشترك معهم في من ينتسبون به إلى الميت. الأب ينتسب، الجد ينتسب إلى الميت من أي جهة؟ من جهة الأب، هذا الجد الصحيح. والإخوة لأم ينتسبون إلى الميت من أي جهة؟ ها؟ من جهة الأم. إذن الجد يدلي من جهة الأب، والإخوة لأم يدلون من جهة الأم، فهم أضعف من الجد صلة، فهو يحجبهم. لكن بقي الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. إذا نظرنا فإنا نجد الصلة بين الميت والجد والإخوة لأشقاء والأشقاء والإخوة لأب نجده واحدا، هو الأب. فالجد يدلي بالأب، والإخوة الأشقاء يدلون بالأب والأم زيادة، والإخوة لأب يدلون بالأب، فالصلة بالميت واحدة. فهنا ثار الإشكال، هل يقوم الجد مقام الأب في الميراث؟ فإذا قلنا يقوم الجد مقام الأب في الميراث، فإن النتيجة أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يرثون معه بل يحجبهم، أو لا يقوم مقام الأب فلا يحجب إلا الإخوة لأم. أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فيرثون معه. هذه المسألة. والذي عليه الجمهور من السلف والخلف ومنهم الحنابلة في المذهب الثاني أنهم يرثون معه ولا يقوم مقام الأب. هذا القول قول الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، هذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. وهذا مذهب أفرض الصحابة زيد رضي الله عنه وجماعة من الصحابة. وسبب هذا القول كما قلت لكم أن الجد والإخوة الأشقة والإخوة لأب يجتمعون في الصلة بالميت، فصلتهم واحدة، كلهم يدلون عن طريق الأب. وأما القول الأول فهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة يزيدون على 12 صحابيا، وهو مذهب الحنفية، وقال به بعض الشافعية، وقال به بعض الحنابلة، واختاره جماعة من المحققين. ممن اختاره؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين، وفقيه عصرنا وتاج رؤوسنا الشيخ صالح الفوزان. وهذا القول عندي أنا والله أعلم أقوى من قول الجمهور، فإن الجد في الشرع أب، فالأصل أن نعطيه أحكام الأب. ملة أبيكم إبراهيم، ولأن الجد أولى بالميت وأحظ به من الإخوة، وإن اشتركوا في من يدلون به، لكن الأصل أقوى من الحاشية. وقد قلنا إن القرابة الوارثين قسمان، قرابة قوية وقرابة ضعيفة، والقرابة الضعيفة بنص القرآن الأخوة، والقرابة القوية الولد والوالد، والجد والد. إذن قرابة الجد وإن كان يدلي بالأب كالإخوة أقوى شرعا من قرابة الإخوة، فهو أولى بالميت وأحظى بالميت. ولأن العلماء متفقون على أن ابن الإبن ينزل منزلة الإبن، العلماء متفقون على أن ابن الإبن ينزل منزلة الإبن، هذا في الفروع. فكان ينبغي أن أبا الأب ينزل منزلة الأب، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، لما اختلفوا في هذه المسألة. وقد نصر هذا القول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين بنحو من 20 وجها. وأنا وإن كنت أقول إن هذا القول أقوى عندي من قول الجمهور، إلا أني أقول إنه يجب أن يراعى في هذا العمل في البلد حتى لا تضطرب الحقوق. ما تعمل به المحاكم في البلد من القولين، ليس ما يخالف شرع الله، لا، من القولين يراعى حتى في الفتوى، حتى لا تضطرب الحقوق في البلد. وهذا أمر مهم، من جمعهم بلد واحد، كثير من مسائل الفقه يجب أن يراعى فيها ما في البلد، وأنا نبهت على هذا مرارا، والذين لا يعرفون يقولون هؤلاء وطنيون، وطنجية يقولون، ما عرفوا أصول الدين ولا عرفوا فقها صحيحا سليما فيخبطون. وبعض الناس فقط يريد أن يسب فلا يجد مسبة إلا ما يمدح به الإنسان، فيظن أنه سب هو وقد مدحه. نحن نلزم دين الله وندل الأمة على ما علمنا أنه يرضي الله، والله إذا درسنا المسألة وعرفنا أن الله يريد منا شرعا أن نقول قلنا ذلك ولو أبى من أبى. وإذا درسنا المسألة وعرفنا أن الله يريد منا شرعا أن نفعل ذلك فعلناه ولو أبى من قصر علمه عن علمنا. واجب علينا أن ننصح للأمة قولا وفعلا، ونحرص على سلامة ألسنتنا وقلوبنا، فلا نجاري السفهاء في السب والشتم، ولا نقف معهم ولا نقيم لهم وزنا، ولا نسمح للشيطان أن يدخل في قلوبنا غلا لمؤمن، لا نبغض إلا من علمنا أن الله يريد منا شرعا أن نبغضه. نسأل الله أن نكون صادقين في ذلك، وأن يعيننا عليه، وأن يثبتنا عليه. الأمة بحاجة إلى من يقوي دينها ويحفظ أمنها ويحافظ على حدودها. والفقيه صدقا قد يترك بعض القول إذا علم أنه يخل بالأمن، كاستعداء الناس على رجال الأمن، أو يخل بحراسة الثغور كاستعداء الناس على رجال الجيش. والله يا إخوة أحزنني جدا أن أحد الشباب أرسل لي يقول يا شيخ إخواني إذا رأوني أضحك مع رجل أمن يهجرونني. هذا الاستعداء خطير، يخل بالأمن، يخل بحدود البلد. بلد لا رجال أمن فيه، لا أمن فيه، لا رجال جيش فيه، لا حفظ لحدوده، لابد من الفقه والعلم. وأن يحرص الشيخ قبل طلاب العلم قلبه ولسانه. الشيخ ليس كغيره، الشيخ إذا قال قولا أثر في الأمة، فيجب عليه أن يكون حريصا على أن يحرص لسانه، أن تكون هناك أقفال سبعة على لسانه لا تحل إلا بمفاتيحها. وطالب العلم كذلك، وإذا قال الإنسان قولا ثم رأى فيه شيئا فينبغي عليه أن يكون رجاعا، لأن المقصود نفع الأمة، ليس المقصود أن تكون بطلا، ولكن المقصود أن تكون نورا، أن تكون ضياء يضيء للأمة الطريق. إذن هذان القولان في المسألة وكلاهما قوي، والقول الأول أن الجد ينزل منزلة الأب من جهة الفقه عندي أقوى، إلا أنه يجب على المفتي وطالب العلم أن يراعي ما جرى به العمل في المحاكم في البلد. وبناء عليه فعلى القول الذي قلت إنه أقوى، هذه المسائل التالية ليست واردة، لأن الإخوة لن يرثوا مع الجد، وإنما ترد على القول الثاني أنه لا يقوم مقام الأب وأن الإخوة يرثون معه، أعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. نعم.
قال رحمة الله عليه: والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم، فإن لم يكن هناك.
نعم، كأحدهم أي أنه يجعل كواحد منهم، والواحد لا يحجب غيره بل هو مثلهم، وهذا كما قلنا يعني مذهب جمهور الفقهاء. نعم، لكن الجد معهم مع كونه كواحد منهم يأخذ الأحظ كما يأتي بيانه. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين، إما المقاسمة أو ثلث جميع المال.
أي أن للجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة للأب حالين: الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، فميراث الجد في هذه الحالة الأكثر من ثلث المال أو مقاسمة المال. ما الذي يأخذه الجد؟ الأكثر من أمرين: إما ثلث المال أو مقاسمة المال مع الإخوة. فإن كان معه أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان من صنف واحد، استوت المقاسمة ثلث المال، كلاهما سواء إن كان معه أخوان. لما؟ إذا كان معه أخوان وهو الثالث، أصل المسألة عدد الرؤوس، فعدد الرؤوس ثلاثة، ثلث الثلاثة كم؟ واحد، والقسمة على ثلاثة كم؟ واحد، فهي سواء، فهي سواء. فإن كانوا أقل من ذلك، أخ واحد أو ثلاث أخوات أو أختان، فالمقاسمة أكثر، فالمقاسمة أكثر. فإن كانوا أكثر من ذلك فالثلث أكثر. إذا ضبطت هذا خلاص تضبط هذه الحالة. بتعبير آخر، إذا كان عدد الإخوة مثلي الجد، إذا كان عدد الإخوة مثلي الجد تستوي المقاسمة وثلث المال، وإذا كانوا أقل فالمقاسمة أولى وأكثر، وإذا كانوا أكثر فالثلث ثلث المال أولى وأحظ. هذه الحال الأولى. كم الساعة؟ طيب لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. لأن الحالة الثانية أيضا فيها شيء من التفصيل وضرب الأمثلة فما يكفيها، ونحن على عهدنا الدرس لا يزيد على 50 دقيقة، وكما قلت مرارا وتكرارا العلم كله يحتاج إلى صبر، من لم يرزق الصبر لن ينال العلم، ولذلك قلت مرارا وتكرارا لن ينال العلم عجول ولا ملول، لن ينال العلم عجول ولا ملول. والعلم ولا سيما ما ندرسه الآن يحتاج إلى إحضار الذهن وإلى المراجعة ومحاولة الضبط. غدا إن شاء الله عندنا درس في نفسي الموضوع، يعني في شرح دليل الطالب. في أسئلة شيء؟
نعم.
لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، يقول الأحاديث الواردة التي فيها فضل تكفير لبعض العبادات للصغائر.
ها؟
الأحاديث الواردة التي فيها فضل تكفير،
نعم،
من العبادات لبعض للصغائر،
نعم،
مجتنبة الكبائر، هل يدخل في هذا القول المصر على الصغيرة؟
جمهور العلماء بل أكثر العلماء على أن الذنوب التي تكفر بالأعمال الصالحة هي صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من توبة بشروطها. وقلت لكم إن تكفير العمل للذنب مقتضي، وقد يوجد مانع يمنع التكفير، فإذا وجد المقتضي وانتفى المانع حصل التكفير، وإذا وجد المقتضي ووجد المانع امتنع التكفير إلا أن يتفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الآن نتكلم عن الأسباب، نتكلم عن الأسباب. ومن الموانع الإصرار على الصغيرة والجرأة عليها. الإصرار على الصغيرة بالاستمرار عليها من غير استغفار منها عند بعض أهل العلم يصيرها كبيرة، وبالتالي تخرج عن حد ما يكفر، لكن في هذا نظر، ولكنها في الحقيقة، أعني الإصرار على الصغيرة، مانع، ولذلك بعض العلماء يسمي الاستغفار منها استغفار الكذابين، الذي ما يستشعر الذنب ولكن يجري على لسانه أستغفر الله أستغفر الله، وهو لا يستشعر أنه يذنب، هذا يسميه العلماء استغفار الكذاب، يفعل الذنب وهو يفعل الذنب، استغفر الله استغفر، ومصر عليه وهو يفعل في نفس اللحظة في نفس الفعل. بعض الناس ترى يشرب الدخان، سواء قلنا صغيرة أو كبيرة مسألة، يشرب الدخان، فإذا قلت يا أخي لو اتقيت الله وتركت شرب الدخان، استغفر الله، هذا استغفار الكذابين. إذا ما معنى استغفار الكذابين؟ معناه أن لا يستشعر الذنب بقلبه ويجري الاستغفار بلسانه. أما من كان يستشعر الذنب بقلبه ويستثقله ويقول استغفر الله، فإن هذا إن لم يمح به الذنب يخفف به الذنب. إذن انتبهوا يا إخوة، فرق بين أن يستغفر الإنسان استغفارا نابعا من شعور القلب بالذنب ولكن يضعف ويستمر على الذنب، وبين من يستغفر بلسانه غير مستشعر الذنب بقلبه، فهذا لا ينفعه استغفاره. فالإصرار على الصغيرة أو الجرأة عليها بحيث يتهجم الإنسان عليها غير مستشعر أنه يعصي الله الذي يراه ويسمع كلامه مانع يمنع من التكفير من جهة الأسباب، من جهة الأسباب. فليحذر المسلم من الإصرار على الصغيرة أو الجرأة على الصغيرة. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يريد أن يحج حجة الإسلام، يسأل عن أفضل الأنساك.
أسأل الله عز وجل أن ييسر لك وللمسلمين الحج، وأن يجعل حج هذا العام حجا يسيرا هنيئا، وأن يحفظ فيه الحجاج جميعا، وأن يحقق لهم مقاصدهم ومآربهم، وأن يتقبل منهم. اختلف علماء الإسلام قديما وحديثا في أفضل الأنساك، فمن مفضل الإفراد ومن مفضل التمتع ومن مفضل القران، مع اتفاق الجميع على جواز الأنساك الثلاثة، والقول بتعين نسك قول مطرح لا يلتفت إليه، فمن شاء أفرد ومن شاء تمتع ومن شاء قرن. والأفضل على الراجح التمتع، بأن يأتي الإنسان بعمرة تامة في أشهر الحج ثم لا يرجع إلى البلد الذي يقيم فيه، ولا يلزم أن يبقى في مكة، لو ذهب إلى المدينة وهو من المغرب ولا من الأردن ولا من الجزائر ما يضر، ثم يأتي بالحج من عامه، فيجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج في عام واحد، ولا يقطع بينهما بسفر يعود فيه إلى البلد الذي يقيم فيه. هذا هو أفضل الأنساك على الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن لكم، هذا يقول إن ابنه يكتسب من عمل حرام، فهل يجوز له الانتفاع بماله؟
إن ابنه
يكتسب من عمل حرام،
يقول إن ابني هداه الله يكتسب من مال حرام، فهل لي أن آخذ من ماله؟ إن كان ماله حراما خالصا وكنت تستطيع أن تستغني عنه فالواجب أن تستغني عنه. أما إذا كنت لا تستطيع ونفقتك واجبة عليه ولو لم تأخذ منه لضعت، فهذا حلال عليك حرام عليه. أما إذا كان ماله مخلطا، مصدر حلال ومصدر حرام، فإن علمت أن المعطى لك من الحرام فإن نرجع إلى الأول، وإن لم تعلم ولا يلزمك أن تسأل، فلا بأس من أن تستمتع به. فإذا أعطاك ابنك شيئا من المال فخذه، وإن تورعت فالورع والاحتياط لا يوجب على الناس، لكن لا يمنع الناس منه. فمن أخذ بالورع أو الاحتياط فهذا يرجع إليه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم خير ما رزق عبدا من عباده، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين الصادقين، وأن يملأ قلوبنا طمأنينة وسعادة، وأن يجعلنا من المتبعين الصادقين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي ضال المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.